بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. من بداية شهر رمضان إلى الآن قد تحدثنا عن سورة التوحيد، عن بعض الموضوعات المتعلقة بسورة التوحيد وبالقرآن الكريم. تحدثنا عن تفسير هذه السورة وتفسير آيات هذه السورة بشكل مختصر، وانتهينا إلى هذه الآية، الآية الأخيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. في الجلسة السابقة تحدثنا عن معنى وتفسير لم يلد ولم يولد. قلت هذه الآية في الحقيقة رد على بعض الأقاويل، بعض الأقوال الباطلة من المشركين، من أهل الجاهلية، وحتى من المسيحيين، من اليهوديين، بعض الأفكار الباطلة وبعض الأقوال الباطلة. بعض من المشركين جعلوا لله شركاء، خصوصا الذين يعبدون الأصنام، هم جعلوا الأصنام شركاء لله تعالى، كما تحدثت وبينت في بعض الجلسات السابقة. قلت المشركون يعتقدون بأن الخالق واحد، التفتوا، أن الخالق واحد، ولكن لهذا الخالق ولله تعالى شركاء من الأصنام، شركاء في التدبير، هم يشاركونه في تدبير الأمور في الدنيا وحتى في الآخرة، يدبرون الأمر، هم يصنعون الصنم من الخشب، من الحجر أو من الأشياء، ويقولون هذا المصنوع يدبر الأمور، هو المدبر، هذا المدبر، مدبر العالم. عجيب، لابد للإنسان أن يتعقل فيما يقول وفيما يعمل وفيما يفكر، أن يتعقل. امتياز الإنسان على سائر الخلق من جهتين، امتياز ميز الإنسان على سائر الخلق، على الحيوان وعلى الملائكة من جهتين. على الحيوان ميز الإنسان على الحيوان من هذه الجهة أن الحيوان لا أقل له، ولكن للإنسان، الإنسان عاقل، للإنسان عقل، هذا ميز. وأما امتياز الإنسان على الملائكة، امتياز الإنسان على الملائكة لأن الإنسان يمكن له أن يتعقل، أن يتفكر، أن يتعقل، ولكن الملك لا يمكن له أن يتعقل، له عقل ولكن ليس له تعقل، ولكن الإنسان له تعقل في كل الأمور. بعض من المشركين يصنعون الأصنام ويعبدونه، وأيضا يعتقدون بعض الخرافات. مثلا التفتوا المشركون وأهل الجاهلية يعتقدون أن الله تعالى، أن الله الخالق له شركاء، ولكن شركاؤه كله إله صغير، هو إله كبير، والشركاء آلهة صغيرة، آلهة صغيرة كل منها شريك لله تعالى في تدبير الأمور. وأيضا يعتقدون في نفس ذلك الآلهة الصغيرة كلها أبناء الإله الكبير، يعني الإله الكبير قد ولد الآلهة الصغيرة. هذه الآية تقول لم يلد ولم يولد، يعني هذه الآية في الحقيقة تبطل هذه الأقوال، ذلك الأقوال. لا يمكن القول بأن الإله الكبير، إله الأكبر، يولد الآلهة الصغار. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا تحدثت في الجلسة السابقة أشرت إلى ذلك أن هذه الآية تشمل وجود الولد، تشمل نفي الولد عن الله تعالى بالشكلين وبالصورتين، الولد الحقيقي والولد الاتخاذي. لم يكن له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ، كما أن بعض المسيحيين يقولون أن الله تعالى اتخذ عيسى، بعضهم يقولون اتخذ عيسى ابنا وولدا له تشريفا لعيسى، تشريفا لعيسى، حسب هذه الآية في سورة التوحيد في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، وحسب الآية الموجودة في سورة الإسراء في سورة بني إسرائيل رقم الآية 111 لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا. هذه الآية تشمل مع آية في سورة الإسراء تشمل نفي الولد عن الله تعالى، نفي الولد عن الله تعالى ولدا حقيقيا وولدا اتخاذيا. لا تحبون أن تصلوا على محمد وآل محمد؟ لأنكم نسيتم، أظن أنكم نسيتم القرار بيني وبينكم. أيضا أقول أقرأ هذه الآية لم يلد ولم يولد، التفتوا لم يلد ولم يولد. سؤال، لماذا هذه الآية تنفي الولادة، الولد والوالد عن الله تعالى؟ شو ثمر لذلك؟ نفي الولد ونفي الوالد عن الله تعالى، عن ذات الله تعالى، شو ثمرة ذلك؟ ثمرة النفي. ف في الجلسة السابقة سألت وأجبت، ولكن الآن أيضا سؤال آخر وجواب آخر. شو ثمرة، أي ثمرة لهذا القول للنفي الولادة، نفي الولد والوالد عن الله تعالى؟ الجواب، التفتوا، الإنسان يعني جميع الناس كذلك، الإنسان يقيس كل شيء أمامه، يراه ويسمع كل شيء أمامه وخلفه وفوقه ويمينه ويساره، كل شيء في العالم يقيس كل شيء بنفسه، كل شيء يقيس بنفسه. والإنسان غير ما جاء في القرآن، غير ما جاء في القرآن، غير معنى التوحيد، غير المعارف الدينية، الإنسان نفسه، الإنسان في نفسه يقيس الله تعالى بنفسه، يقيس الله تعالى بنفسه. يقول الإنسان يلد ويولد، الإنسان يلد ويولد، والله تعالى يمكن له أن يلد ويولد. والآية تقول لا تقس الله تعالى بنفسك ولا بأي شيء في العالم، لم يلد ولم يولد بعد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية أو فهاتان الآيتان، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تدلان، هاتان الآيتان تدلان على، تدلان على عدم جواز المقايسة، جواز القياس. الله تعالى، قياس الله تعالى بكل شيء، بكل شيء في العالم، بالإنسان أو بغير الإنسان، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي الحقيقة هذه الآية إذن رد على قياس الإنسان كل شيء يراه ويسمع ويتفكر فيه بنفسه، تدل على نفي هذه العقيدة. وتقول العقيدة الصحيحة أن عدم المقايسة، عدم القياس بالله تعالى من كل شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. بعبارة أخرى أيضا هذه الآية في الحقيقة تطهر، تطهر الشبهات في ذهن الإنسان. مثلا الإنسان يمكن أن يكون في ذهنه هذه الشبهة، يمكن أن نقيس الله تعالى بنفس الإنسان؟ هذه الآية رد على هذه الشبهة، لا يمكن القياس بالله تعالى. لم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له، لا عد له، لا مثيل له، لا يمكن في أي جهة، في الخلق، في التدبير، في الذات، في الأفعال، في الصفات، في كل موارد. سابقا قلت التوحيد على أقسام، ينقسم على أقسام. التوحيد في الذات يعني لا يمكن قياس أي وجود بالله تعالى في ذاته، لا يمكن. في معنى الصمد قلت الصمد في الروايات الذي بلا جوف، بلا جوف، تكلمت وتحدثت في هذه النقطة، قلت يعني كل الموجودات في العالم، حتى الذرات، حتى الذرات يتشكل، الذرة تتشكل من النواة الأصلي ومن الإلكترونات، ولكن بين الإلكترونات وبين النواة الأصلي فاصلة وخلق موجود. في كل شيء هكذا، وإلا الله تعالى في ذاته، في وجوده لا يمكن التصور، يمكن تصور الخلق والفصل في وجود الله تعالى. فلذلك الله الصمد، يعني لا نظير له حتى في الذرات، حتى في الذرات. التفتوا، لم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له في الخلق، لا يمكن تصور خالق آخر في جنب الله تعالى. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير له في التدبير، في تدبير العالم، لا يمكن تصور مدبر آخر في جنب الله تعالى. فقد هو المدبر الحقيقي في العالم، مدبر المتفرد في التدبير. ولم يكن له كفوا أحد، يعني هذه الآية تشمل كل المعارف وكل المعاني بالنسبة إلى الله تعالى، في الذات في الصفات. الله تعالى قادر، ولكن لا يمكن تصور أي قدرة في العالم، أي قدرة في العالم بقدرة الله تعالى، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، على كل شيء. مثلا الله تعالى عالم، لم يكن له كفوا أحد، يعني لا يمكن لنا أن نعثر على، لا يمكن العثور على أي عالم في جنب الله تعالى. لم يكن له كفوا أحد. كل علم من الله تعالى، كل علم من الله تعالى. ولكن بعض العلوم الله تعالى بعضه فضّذ إلى، بعض العلوم فضّذها إلى الإنسان، وبعضهم جعل بعض القسم من بعض الأقسام العلم جعلها لنفسه، لنفسه. مثلا على علم بالقيامة، التفتوا، علم بيوم الساعة، من يدري يوم الساعة يوم القيامة في أي زمان؟ من يدري إلا الله تعالى، إلا الله. حتى النبي لا يعلم، حتى الإمام لا يعلم، فقط لله تعالى، فقط لله هذا العلم، فقط لله تعالى. يوم الظهور والفرج، يوم ظهور الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، من يعلم ومن يدري أي زمان وقت الظهور؟ فقط الله تعالى. حتى النبي لا يعلم والإمام لا يعلم، علم خاص بالله تعالى، بالذات الله تعالى. فلذلك بعض الأشخاص في العالم في هذا العصر مثلا يدعون وقت الظهور قريب، يمكن بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات مثلا. كل ذلك من الكذب، كل ذلك كذب. يعني لا يجوز لأي فرد في أي مرتبة، في أي مرتبة لا يجوز له التوقيت. في الروايات كذب الوقاتون، أو في بعض النقل كذب الوقاتين، كذب الوقاتون، يعني الوقاتون كاذب، هم الكاذبون. الوقات يعني من يعين وقت ظهور الإمام الحج عليه الصلاة والسلام. حتى التفتوا، ممكن بعض المباحث غير مرتبطة بتفسير الآية ولكن مفيد إن شاء الله تعالى، مثمر إن شاء الله. التفتوا، بعض من المؤمنين يتابعون هذا الأمر، علامات الظهور، يسألون ما علامة الظهور، ما علامة الظهور، مثلا خسف البيداء، مثلا خروج السفياني، مثلا كذا كذا كذا، السيد الحسني، السيد الكذا، مثلا سيد الخراساني، سيد اليمني، كذا. كل هذه الأمور يسألون عن علامات الظهور. هذا السؤال صحيح؟ يعني صحيح المؤمن، أو بعبارة أخرى المؤمن مأمور هل حسب الروايات والقرآن والمعارف الإسلامية يعني المؤمن مأمور بالسؤال عن الان علامات الظهور، مكلف بهذا التكليف. لا التفت، مكلف كما تفضلت، مكلف بالانتظار، مضافا الى ذلك التفتوا في الفرج. بالنسبه الى الفرج الامران موجودان بالنسبه الى الفرج، فرج الامام الأصر والزمان إمام الحج عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى له الفرج. التفتوا، الأول علامات الظهور، الثاني شرائط الظهور. شرائط الظهور، نحن مكلفون بتأمين شرائط الظهور لا بتحصيل علامات الظهور. العلامة تحدث، العلامة تحصل طبيعيا حسب إرادة الله تعالى، حسب إرادة الله، ولكن نحن مكلف، كل واحد منا مكلف بتحصيل شرائط الظهور، لأن ظهور الإمام الحجة مشروط بشرائط، مشروط بالشرائط. إذا لم تحصل الشرائط لم تحصل الظهور، لم يحصل الظهور. الفرج لابد لنا أن نحصل شرائط الظهور. ومن جملة الشرائط المعرفة بالنسبة إلى إمام العصر عليه الصلاة والسلام، المعرفة، زيادة المعرفة، زيادة العلم، زيادة الاطلاع من المؤمنين بالنسبة إلى إمام الحج عليه الصلاة والسلام. للمؤمنون ينبغي لهم يقرؤون الكتب، يطالعون مثلا، يحصلون العلم بالنسبة إلى الإمام إمام العصر والزمان، والمعرفة بالنسبة إلى مقامه، بالنسبة إلى أصحابه، بالنسبة إلى ظهوره، كل شيء يتعلق بالإمام العصر عليه الصلاة والسلام. هذا شرائط الظهور. المقاومة تجاه المقاوم والمواجهة تجاه الظلم، هذا من شرائط الظهور. التفتوا، إذن يقولون الناس، يقولون العوام، يقولون عوام المؤمنين، عموم المؤمنين، بعضهم يقولون مثلا حسب هذه الروايات لابد للعالم، لابد أن يمتلأ على عالم بالظلم، ثم يظهر الإمام الحج عليه السلام ويقوم الإمام الحج عليه الصلاة والسلام. سمعتم؟ معروف هذه الكلمة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ التفتوا، غير صحيحة. هذه الكلمة صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة أخرى. التفت، يعني صحيح في الروايات العالم قبل ظهور الإمام الحجة العالم يمتلئ ظلما وجورا، يعني الله تعالى الإمام الحجة يظهر وبعدما ملئت ظلما وجورا، يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. صحيح، هذا صحيح في الروايات موجود، صحيح. ولكن امتلاء العالم بالظلم هذا أمر، يعني العالم يمتلئ بوجود الظالمين، بالسهاينة، بالاستكبار، بآل سعود، بآل خليفة، صحيح، بالداعش، العالم يمتلئ، هذا كله من الظالمين. يعني أنتم تشكون في ذلك؟ يعني الداعش ليس من الظالم، من الظالمين؟ ولكن هذا أمر، ولكن وجود الظالم في العالم يستلزم الصبر من المؤمنين في جنب الظالمين؟ لا يستلزم. العالم يمتلئ بوجود الظالم. اليوم العالم ممتلئ بالظلم، بوجود الظالمين، ولكن الناس الآن في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في إيران، في كذا فكذا، كله يواجهون الضد الظالم، يقاومون الضد الظالمين. فلذلك المقاومة ضد الظالمين من شرائع الظهور، وامتلاء العالم من الظالم علامة الظهور. التفتتم؟ لا منافاة بينهما، الظالم موجود، مقاومة ضد الظالم أيضا موجود. صلوا على محمد وآل محمد. إيران يعني يضرب الصواريخ على داعش في ليل الزور. إيه الحمد لله، سمعتم؟ إيه الحمد لله. التفتوا الوقت قد ماذا يعني فقد 5 دقائق باقي من الوقت، 10 دقائق، 5 ساعات حسب السنة إن شاء الله بخدمته. التفتوا أيها الإخوة والأخوات، هذه السورة، هذه آخر جلسة بالتفسير إن شاء الله. في الجلسة الآتية إن أيام الباقية نتكلم عن موضوع أحكام الشرعية وفقه الصوم، فقه زكاة الفطر خصوصا. التفتوا هذه السورة، نقرأ من بداية السورة إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بعد أن تحدثنا عن سبب نزول السورة، سبب وشأن نزول السورة، بعد أن تحدثنا عن محل نزول السورة مكية أو مدنية، بعد أن تحدثنا عن فضل قراءة وتلاوة السورة، بعد أن تحدثنا عن خواص تلاوة هذه السورة، تحدثنا عن هذه الموضوعات، بعدين دخلنا وبدأنا في تفسير الآية. قل هو الله أحد، قلت قل مخاطب هذه الآية أولا وبالذات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك ولكن لا تختص هذه الآية، خطاب هذه الآية برسول الله فقط. قل يعني أظهر، يعني كل مؤمن لابد له أن يظهر معنى التوحيد في العالم وينشر معنى التوحيد في العالم، ولكن لا حسب ما فهم من التوحيد، بل حسب ما نزل من القرآن في القرآن الكريم. قل هو الله أحد. أولا الله قلت اسم جامع لجميع صفات الله تعالى، يعني الله تشمل هذه الكلمة، الرحمن الرحيم القادر على العالم كذا كذا كذا. الله أحد. محمد صلوا على محمد وعلى محمد. قل هو الله أحد. تحدثنا عن الفرق بين أحد وواحد، وبينت وحدثت تحدثت ببيان فروق متعددة بين أحد وواحد. الله قل هو الله أحد، هذه الآية في بداية السورة تحكي لنا وحدانية الله تعالى. الله الصمد، تحدثت في معنى الصمد. الصمد من حيث المجموع والمسمود إليه، يعني الناس يقصدون الرجوع وطلب الحاجة إلى الله تعالى. وهذه الآية تحكي عظمة الله، كل المخلوقين يقصدون الله تعالى بطلب الحاجة، بالدعاء، بالعبادة، والمسمود إليه. وإذا تحدثت عن بعض المعاني في هذه الكلمة، الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني لا يخرج أي شيء صغير أو كبير، مادية أو معنوية، لا يخرج أي شيء من وجود الله تعالى، ولم يخرج ذات الله تعالى من أي شيء مادية ومعنوية صغير أو كبير، لم يلد ولم يولد. قلت هذه الآية رد على قول اليهود عزير ابن الله، على قول النصارى المسيح ابن الله، وعلى قول المشركين الملائكة بنات الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفتوا النقطة الأخيرة وأختم بها كلام. النقطة الأخيرة يعني الفائدة الأخيرة في هذه السورة. يمكن أن نقول هذه السورة كسورة الكوثر. التفتتم؟ سورة الإخلاص، سورة التوحيد نظير سورة الكوثر. في سورة الكوثر نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، مخاطبا لرسول الله صحيح؟ الكوثر الصديق فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومعاني آخر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شأن نزول هذه السورة، بعض الأشخاص يقولون حسب الاستهزاء حسب التحقير يقولون بعض الكلمات بالنسبة لرسول الله أنت الأبتر، أنت أبتر، يعني ما بقي في نسل رسول الله ولد، يعني ابن، ما بقي ابن لرسول الله، لذلك يقولون أنت أبتر. معلوم الناس التفتوا، الناس يقولون حسب يعني يعيبون على رسول الله بأن ليس له ابن، ليس له ولد. عدم وجود الابن من رسول الله حسب اعتقاد المشركين عيبا على رسول الله. الله تعالى في الحقيقة اهتم بالدفاع عن رسول الله، قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما أنت بأبتر، يعني أن الله تعالى أدافع عنك حسب هذه تجاه هذه الأقوال. التفتتم؟ الله تعالى في سورة الكوثر إنا أعطيناك، يعني أنا المدافع عن حريم رسول الله، أنا المدافع عن حريم رسول الله. وفي سورة التوحيد الأمر بالعكس، الله تعالى يقول نبيي أنت لابد أن تدافع عني حسب أقوال المشركين والمسيحيين واليهوديين أنهم يقولون لله ابنا وبن بنتا، له ولد، قل له لم يلد الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة التوحيد نظير سورة الكوثر. في سورة الكوثر الله تعالى هو المدافع عن نبيه حسب أقوال المشركين بعدم وجود الولد، يعني بالنسبة لرسول الله عدم الولد عيب على رسول الله، عيب، ولكن إذ في مقابل عدم وجود الولد بالنسبة إلى الله تعالى عيب على الله، يقول له ولد، الملائكة بنات الله، المسيح ابن الله، عزير ابن الله. في هذه السورة الله تعالى يقول أنا دافعت عنك في سورة الكوثر وأنت لابد أن تدافع عني وأن توهيدي بهذه السورة، قل هو الله أحد، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تمام سورة التوحيد. يمكن أن نبحث عن بعض المباحث في هذه السورة ولكن نكتفي بهذا القدر، وفي عدة جلسات باقية إلى نهاية شهر رمضان إن شاء الله يوميا نتحدث عن بعض المسائل الفقهية إن شاء الله تعالى. وعن الصواريخ، يعني يمكن تعلق زكاة الفكرة فترة حتى بالصواريخ. الحمد لله قد تجاوزنا 4 دقائق عن الوقت، ولذلك إن شاء الله تصاحمونا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأصلح أعمالنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، وانصر وأيد واحفظ ما جعنا الديني، لا سيما الإمام القائد السيد علي الخامنئي بالقرآن. اللهم انصر مجاهدينا بالقرآن، فك عن أسرانا والمحاصرين في بلادنا بالقرآن الكريم. اللهم عجل في فرج مولانا وصاحبنا بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. اللهم تقبل طاعاتنا وعباداتنا في هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، بالقرآن. صلوا على محمد وآل محمد.